العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من الإيمان المباركة الطيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والتسعون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وكان حديثي لكم في الدروس الثلاثة الأخيرة حول أمور العقيدة، نتائج منها ما خالف الفهم الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. فتكلمنا بإشارات سريعة عن الخوارج وغلوهم في الدين وفهمهم القاصر في أحكام الإسلام مما جعلهم يخرجون على المسلمين ويقاتلونهم بالسلاح. ورحنا نذكر مقدمات خالفها اهل الفكر المنحرف، وهو حديثنا عن الكفر وانواعه، وان الكفر ليس على درجه واحده، بل منه الكفر العقدي الذي يخرج من المله ويضاد الايمان من كل وجه، وكفر عملي منه ما يضاد الايمان من كل وجه ومنه ما لا يضاد الايمان من كل وجه. وذكرنا مرادفات هذا الكفر من الشرك والظلم والفسق والنفاق والجهل والجاهليه والضلال. فذكرنا في الشرط الثالث قواعد اهل السنه ان المؤمن يجتمع فيه كفر وايمان واسلام وجاهليه وهدى وضلال وتوحيد وشرك. وبينا قاعدة أخرى أن الكفر يكون على العموم ولا يكون على التعيين إلا بعد كتابة وإقامة الحجة، وكذا الحكم بالنسبة للنصوص الوعيدية في كل ما ورد فيه وعيد، كقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلنا بجواز تخلف الوعيد إما لأن الذي فعل هذا الفعل قد يتوب من ذنبه فيتوب الله عز وجل عليه، وقد تكون له حسنات عظيمة تثقل ميزان الحسنات فلا تساويها هذه السيئات لما فيها أكل مال اليتيم أو قتل نفس أو أكل عذر. وقد يبتلى بأمراض وابتلاءات تكفر هذه الذنوب والسيئات، وقد يشرع فيه الشفيع المطاع، وقد يندرج تحت مشيئة الله عز وجل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يفعل الفعل عن جهل أو خطأ أو نسيان، أو قد يكون حديث عهد الإسلام أو نشأ لباده أو نحو هذا من الأعذار التي إن لم تقبل عند الناس لعدم وجود القرائن الكافية فقد تكون مقبولة عند الله عز وجل. ومن ثم لا يلزم نفاذ هذا الوعيد كما يلزم نفاذ الوعظ، فإن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، لكنه إذا أوعد فيمكن أن يتفضل ويمكن أن يتكرم ويمكن أن يجود ويمكن أن يرحم. ولست أدري لماذا إذا سكت صاحب البيت قام اللص لا يذكر. سكتنا عن مصطفى محمود وأمثاله من الرويضات الذين لا يفقهون دين الله وإنما تعلموا نفسا منه مع وجود ما يشيدهم في فهمهم لدين الله على مدى تاريخهم الطويل، ومع ذلك فقد ذكرنا عنه بعد أن بينا الحق ووضعنا النقاط على الحروف، أردنا أن نضع الحق في النقاط. أما مصطفى محمود وأمثاله من الأقداس أو من الرويضات فإنهم لا يعنوننا بحاجة من قلب قليل أو كثير، ذلك أنه كما قال القائل لو أن كل كذب ألقمته حجرا لأصبح كل حجر بدينان. فكثيرون الذين يكتبون في الصحافة قومية أو معارضة أو غير ذلك، فالأحرار فتحت صفحاتها لعثمان محمد علي ولمدح أحمد صبحي منصور، والأحرار فتح صفحاتها لمصطفى محمود، والميدان فيها مقال أحمد صبحي منصور، ومجلات أخرى خليعة نحنث عن ذكره طالما كتبت فيها مقالات تهاجم الدين، ولطالما هجم الدين، ولطالما استمر الصراع بين الحق والباطل. ودع الكلاب تأوي والقافلة تسير، ومهما قالوا ومهما أعادوا فإن الأمور تنقلب إلى ضدها بالنسبة لهم، فإن هذه الأمور بفضل الله عز وجل توجد يقظة وتوجد فهما صحيحا لمن يقرأ مفكر ويحمل عقله وينظر. لكن لست أدري لماذا رجع المدعو مصطفى محمود يدندن بنفس النغمة القديمة ينكر الشفاعة أو ينكر حديثا متفقا عليه، يتكلم عن الشفاعة يتكلم عن رحمة الله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل يقول شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الشهداء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين جل في علاه، فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما فارق العمل أو قوما تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقر، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. نعم مصطفى محمود ينكر هذا الحديث المتفق على صحته لمجرد انه ذكر فيه لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، ويقول ان هذا الحديث الذي ينكره وهو مطمئن تماما انه يتعارض مع 35 آية في كتاب الله عز وجل كلها تحب على العمل الصالح. نعم، ليست الآيات بالقرآن الكريم فقط 35 آية فيها دعوة للعمل الصالح، بل هي أكثر من ذلك، والحديث لا يتعارض معها إلا من منظور مصطفى محمود الضيف الذي أراد أن يحسب المسألة بمقياس واحد، هو كيف يستوي من عمل بمن لم يعمل. أقول له: ومن الذي قال لك إنهما قد استويا؟ وبنفس المنطق نقول: ولماذا تريد أن تجعل من آمن تسويه بمن لم يؤمن؟ مصطفى محمود يقول: هو لا يتصور أن الذين لا يعملون يستوون في دخولهم الجنة بمن يعملون. ونحن نقول له: ونحن لا نتصور أن يستوي من آمن ووحد الله عز وجل ولم يتخذ معه ندا ولم يعتقد له ولدا ولم يجعل له شريكا، هذا الذي وحد الله عز وجل وان لم يعمل لا يستوي ابدا، لانه خلد في النار لمن كفر بالله عز وجل واشرك به وجعل له ندا او زعم ان له ولدا. فلماذا يذكر مصطفى محمود الاولى ولا يذكر الثاني؟ ثم بعد بيان هذه المقارنة، لأنه إذا كان لا يجوز أن يستوي من لم يعمل لمن عمل في دخول الجنة، قلنا فإنه لا يجوز أن يستوي من آمن بمن لم يؤمن في خلوده في النار، نعود فنقول له: ومن الذي قال لك إن الذي عمل قد استوى بمن لم يعمل أو من لم يعمل قد استوى بمن عمل؟ هو استوى في شيء واحد اسمه دخول الجنة، لكن هذه الجنة ليست جنة واحدة ولكنها جنات. والفرق الكبير بين الذين عملوا وما لهم من الرفعة في الدرجات وبين الذين لم يعملوا إلا أنهم ماتوا على إيمان، وقد وعد ربنا وأقسم بذاته وجلاله يوم أن قال في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا يوما ما. فلهذا القدر ولهذا الوعد ولهذا الإيمان لا يمكن أن نخلد مؤمن في النار وإن لم يجمع إيمانه بعمل صالح وتبقى تفرقة في الدرجات بين أهل الجنة بين من عمل ومن لم يعمل. لكن لا يمكن أن يكون هناك تسوية بين من آمن ومن كفر، بين من وحد ومن أشرك. ومن ثم كان دور هذه الشفاعة الربانية الإلهية في أن تخرج من النار قوما لا لعمل عملوه ولا لخير قدموا. فلم إذن بإيمانهم الذي ماتوا عليه أبى الله أن يسوي بينهم وبين من كفروا به أو ألحدوه أو أنكروه أو جحدوه أو أشركوا معه آلهة أخرى؟ أبى الله أن يسوي بينهم. وفي كتاب الله آية تقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونحن نتساءل: أليست لا إله إلا الله وإن لم يترتب عليها التزام بالعمل أو تطبيق للمنهج أليست تساوي في ميزان مصطفى محمود مثقال ذرة؟ ويريد ويستهزئ الله عز وجل بأنه يحاسب ويجامل. يقول: هذه الرتبة وهذه المحسوبة
التعصبية وهذه المجاملة التي اعتقدوها وجعلوها نموذجا لهم وبرنامجا في حياتهم الدنيا. أقول له لا لا يا من تسميت بمصطفى ولست كذلك. قضية فيها جانب عبد وجانب فضل، وربنا عز وجل يعامل بالفضل كما يعامل بالعبد، ونحن نرجوه أن يعاملنا بفضل لا أن يعاملنا بعدل. والله لو عاملنا بعدله لأهلكنا بعدله دون أن يظلم أحد. لكن كلنا من دخل الجنة فليس بجانب العدل أبدا، ولذا حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن هنا قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا ولا أنا. الله أكبر، النبي محمد ولا تنظر إلى مقياس عمر النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله، بل تنظر إلى أن كل المرة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام الأول من أول أبي بكر الصديق وإلى أن تقوم الساعة، كل هؤلاء في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا بمنطق العدل المجرد النبي لا يدخل الجنة، لأن كل الأعمال الصالحة هذه، كل أعمال الأمة لما تنطهر في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام وتقايسها ببعض النعم التي أنعم الله بها على الخلق، فليست الأعمال بشيء، بل الأعمال هي من جنس ما أنعم الله به على العبد. وعلى رأس الأعمال الإيمان، لأنه وقار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي من جنس النعم، الإيمان والأعمال الصالحة من جنس النعم التي تستحق إلى عبادة وإلى مزيد من الشكر بدون ما يكون هناك جنة أو نار. ومع ذلك فهذه الأعمال لا تساوي نعم الدنيا فضلا عن أن يشم رائحة الجنة أو يدخل الجنة لهذه المعاني الكثيرة. لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إما رئيس العدل التي تتناقى مع الفضل التي يدنس حولها مصطفى محمود وأمثاله يريدون أن يعامل ربنا عز وجل الناس جميعا بالعدل، وما دام في ناس عملوا صالحا ندخل الجنة، والناس الذين لم يعملوا صالحا بأجل وجه حق يدخل الجنة، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى متهم. وطبعا لأنه متعارف هو يقف هذا الموقف وقول له رب انت ازاي تدخل الناس ما عملوش خيرا صالحا، وقول له رب انت ازاي تدخل الناس ما عملوش خيرا صالحا، عملوا خيرا او صالحا، عملوا خيرا او صالحا. وفي الحديث لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. بدل ما يقول له يا رب ازاي تدخلهم الجنه، قال لا، ماذا يدور على طريقه أسلم شوية بالنسبة له، قال لا، لا يمكن يكون الحديث صحيح ولا يمكن الناس أن يدخل الجنة، وبالتالي هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وليقول عنه، يعني هو يبادر بالسلام، وليقول عنه إن ننكر السنة زي ما قالوا قبل كده، وليقول عنه إن احنا بننكر الشفاعة زي ما قالوا قبل كده، ويقول يعني سامح الله وخصوصه في رمضان اتهمني بأني متكبر وأنا مش متكبر ولا حاجة. الدنيا كلها ترجع على مصطفى محمود عشان ينفعه الحق ويبقى الخضوع والإذعان ويتكبر، والكبر مكر الحق وغمط الناس. كل علماء الدنيا على غلط وعلى ضلال، وفقط مصطفى محمود هو اللي على صواب فيما قاله وفيما كتبه. وبعد كل من قال لك يا شيخ يوسف يا قرضاوي اني انا متكبر، ان لم يكن هذا هو الكبر فماذا يكون؟ انا سمعت وهو يناقش في بعض القنوات الفضائيه وناقشوا علماء جلاله الازهر، نافس الدكتور محمد بكر اسماعيل، ونافسه الدكتور احمد محمد المسيا، والدكتور رابع عبد الرؤوف لي برنامج اسمه المواجهه في قناه فضائيه اسمها تتورط، فضلا عن المداخلات التي تتابعت على ان الرجل يعترف بخطا قل او كثر ابدا. يوم ما يمتلك صاحب البرنامج او مقدم البرنامج تجده ينتفق وينتفق ويتكلم عن نفسه وعن تاريخه، لكن عشان يعترف بالحق ابى تماما وحول مسار القضيه انه كل العلماء دول اللي بيهاجمون علماء ازهر، ولان انا يعني كسرت الحاجز وهدمت الحاجز ورحت اتكلم في القضايا هم يرون ان هم كازهريين اللي يتكلموا فيها، فانا كسرت هذا الحاجز. هو كان في اظهر ايام سيدنا ابو بكر وايام سيدنا عمر و الى اخره، وتاخذ القضايا مسارا منحرفا عن القضيه القضيه، ويتم جميع الكلام ويأبى الرجل ان ينقاد للحقيقه، واذا امر على ما هو عليه فسنسلط عليه الاضواء في كل مكان، ونحاجه بقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم لعله يدرك حقيقه نفسه. هذه الاستطرادة مع كلامنا على أن الله عز وجل ذكر في قرآنه الوعد والوعيد، وليس لزاما أن ينفذ وعيده كما ينفذ وعده، فوعده لا يتخلف، وأما وعيده فهو يمكن أن يعفو، أوليس هو القائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ سبحانه بل هو القائل ويغفر ما دون ذلك. أتدري ما معنى ما دون ذلك؟ ما دون الشرك بما فيها الكبائر، الكبائر والموبقات كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والمزاح وعقوق الوالدين والسحر وقتل المحصنات، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تظن أن هذه المغفرة متعطفة على توبة، لأنها لو كانت متعطفة على توبة لما قال لمن يشاء، إنما لمن يشاء يغفر وإن لم يتب. وهذا اعمال لابنه الغفور والرحيم والكريم والجواد والعليم، وليس لابنه التواب، التواب انه يتوب على من تاب. فلم يقل الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كم من ايات في كتاب الله عز وجل من آيات الرجاء فيها رجاء المغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن يا إخواني في جانب اسمه جانب الرحمة، جانب الفضل يختلف عن جانب العدل، والذي يريد امثال هؤلاء الكتاب ان يدندنوا حوله لمقاييس على طريقه المعتزله الاوائل يجب على الله فعل الصلاح والاصلح، وكما يجب عليه تنفيذ وعده يجب عليه تنفيذ وعيده. هم اللي يقولون يجب، من أنت حتى توجب على الله عز وجل؟ ثم من أنت حتى تتألى على الله عز وجل؟ رحمة نعم الغالب، وانت بتقول لا يغفر الله لا ما استحق شكر الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى عليه سأغفر له ولا أغفر له، سأغفر له ولا أغفر له. ولأن الله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع غفرانه لهذا العبد وعدم مغفرته له فهو لا يظلمه وإن تفضل على الآخر. يكفي أنك وضعت نفسك في موضع أكبر منه، موضع فرعوني، إنك تنافس الله عز وجل وتقول له لا، لا ينبغي إنه في ناس لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه دخلهم الجنة، دخلهم الجنة ازاي؟ وزي ما نقول كده هو دخول الجنة بهدلة. انت مين؟ مين انت يا مصطفى يا محمود؟ انت بتنافس ربنا ازاي؟ بأي منطق انت تنافس الله في هذا المنطق، المنطق الفرعوني؟ تقول ازاي 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 ناس ما عملوش صالحا ابدا ويدخلوا الجنة؟ وبعدين يقول لك هو بعض الآيات يذكر آيتين ثلاثة في أول المقام يعطيك مفهوم القضية، وبعدين بقية الآيات بأرقام ويقرر أنه هذا الحديث ما دام يتناقض مع 35 آية لا يمكن في الحديث. هل هو لعلم الجرح والتعديل؟ هل هو لعلم مصطلح الحديث؟ هل القضية أنه أي حديث يتناقض في مفهوم شهر مع آية بالبساطة دي يقول لا ما لم يعد يتناقض مع القرآن يبقى هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش في علم لضوابط؟ بعد ننظر في الحديث ومحواه ومعناه أشياء كثيرة، ما هي قضية حديث وحديث حديث وآية؟ فما هو لما بيكون في ما يوهم التناقض بين آية وحديث سهل جدا بمنطق مصطفى محمود ولا كاتب الحديث ده ايه؟ موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام لانه يتناقض مع الايه. طب ولو كانت الايه مع الايه؟ الاول انا هقول له لما يقول ان الحديث ده يتناقض مع 35 ايه هورد له الايه اللي بتقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. انت لما تقرا الايه وتقرا الحديث الا ترى التناقض واضحا؟ ده الايه تقول ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث بيقول لن يدخل احدكم الجنه بعمله. يبقى الحديث ده لسه كان هيبقى موضوع مقال ثاني لمصطفى محمود او لسه ما مرت عليه. فمصطفى يعني ما دام النداء مختل ازاي ربنا يقول ونودوا ان تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث يقول لن يدخل احدكم الجنه بعملا؟ تناقض واضح؟ الظاهر كده تناقض واضح. لكن يا ترى مصطفى محمود هيفضل يفسر لنا باقي العوض وباقي السببيه لما الايه تقول لنا ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون؟ الباء دي اسمها باء السببيه. ولما الحديث يقول لنا لن يدخل احدكم الجنه بعمل، الباء دي اسمها باء العوض. يعرف يعني باء العوض ويعني باء السببيه؟ لو قدر يفرق ما بين باء العوض وباء السببيه نقعد نتناقش. ولما يفرق ما بين باء العوض وباء السببيه هيفهم انه الحديث لا يتعارض مع الايه والايه لا تتعارض مع الحديث، لانه لما قالت الايه بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون، ولما قال الحديث لن يدخل احدكم الجنه بعمل اي لن يكون العمل عوضا ولا ثمنا لدخول الجنه مهما كان العمل. ومع كونه لا يصلح ان يكون عوضا فلا بد وان يكون سببا بما كنتم تعملون. هو لا يصلح ان يكون عوضا وإنما لا بد منه كسبب، لذا قالت الآية بما كنتم تعملون، وقال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، فهو كسبب من الأسباب أنت تقدمه، لكن على أن يكون هو العوض لا، لا يصح أن يكون عوضا. تشم رائحة الجنة من بعد 500 سنة مش تحضر الجنة او تتمتع بنعيم الجنة وبالك في الجنة وضور وضور وضور. لا ده عملك والعمل الأمة بأكملها لا يصلح لأنك شغل رائحة الجنة ولذلك اسمها بقى العوض. فالعمل ده مش عوض وإنما العمل ده أنت بتاخذ بالسبب وبترجع إلى رب السبب الرحمن الرحيم الجواد الكريم فبتفضل يقول لك ادخل يا عبدي جنتي برحمتك. ادخل يا رب بعملي ده انا تعبت اول ده انت يا رب اديتني عمر طويل كله في الطاعات في جل السيئات خالص فانا ادخل الجنه بعمل يا رب زي الرجل من بني اسرائيل اللي حكى لنا النبي عليه الصلاه والسلام حكايته. رجل عمر وأعمار الأمة بكده طويل وسجل أعمال صالحة مليان سيئات ما فيه كأنما هو محروم. ربنا يقول للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمة قال يا رب بعمل قال له طيب. الله يقول للملائكة حاسبوه كما تحاسبون العباد قالوا بيحاسبهم على الطاعات والسيئات والشكر على النعم. الطاعات مية مية سيئات ما فيش سيئات لكن الشكر على النعم جابوا كل الاعمال الصالحه ووضعوها في جبهه وجابوا نعمه عين واحده مش اثنين وما كان لي اعور جابوا نعمه عين واحده ووضعوها في الجبهه الاخرى فثقلت نعمه العين وطاقه الاعمال. ربنا قال ادخل عبدي النار بعدل قال له لا يا رب ادخل الجنه بفضلك وبرحمتك أخذ بفضلك وبرحمتك. أنت مثلنا مصطفى محمود ربنا يحاسبك إزاي؟ المسألة في صحيح دقة في الحساب لكن حتى لا تظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لكن لا تصالح العبد مش عليه. ولذلك لما صاحب البطاقة وده حديث برضه أكيد مصطفى محمود مش هيعجبه لأنه صاحب البطاقة ليه مش تارك الأعمال الصالحة بس ما عملش غير صالح لا ده عمل سيئات كتير أتي له في 99 سجلا مثل البصر مليانة سيئات وذنوب. ربنا سأله أظلمك كتبته؟ لا. فلك عندنا حسنة أن لا يا رب قال له أبدا لك عندنا حسنة بس أخرجت له بطاقة فيها كلمة التوحيد قال يا رب يوم أقول جهادي أمام هذه السجلات قال له لا ظلم اليوم فوضعت البطاقة في كبة وسجلات السيئات في كبة فطاقت السجلات وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل مع إذن الله شيء. هذا امر ان كان لا يعجب مصطفى محمود فهو يعجبني لانه يرضينا ولانه يحدثنا عن رحمه الله عز وجل ونحن نعلم انه رحيم ونعلم انه له جعل رحمته 100 جزء جعل منها جزءا في الدنيا به يترحم الناس. تخيل الدنيا منذ ان خلق الله الدنيا خلق عالم الملائكة وعالم الجن وبعدين خلق عالم الإنس وشوف بقى من أيام أبينا آدم وإلى يوم الناس هذا إلى أن تقوم الساعة ده بخلاف الرحمة الموجودة في عالم الحشرات وعالم الجمل يعني الحيوانات وسائر العوالم كل هؤلاء يتراحمون بجزء واحد من رحمة الله وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. تحدثنا عن بعض القضايا المرتبطة بأقسام الكفر وآيات الوعيد وأنه يكون الحكم على العموم ولا يكون على التعيين لأسباب سبق ذكرها ولأن الله عز وجل قد يعامل الناس بفضله لا بعدله. وفي هذا تطرقنا للرد على مصطفى محمود
في مقاله الأخير حيث زعم أن من الأحاديث ما يتنافى مع العمل، في حين أن 35 آية قرآنية تدعونا للعمل الصالح. الحديث يقول لن تدخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فبينا له أن هذا الحديث يأتي في نهاية المطاف ليفرق بين من آمن ومن لم يؤمن، لا يفرق بين من عمل ومن لم يعمل. فالتفرق بين من عمل ومن لم يعمل بالدرجات في الجنة. لكن حديث شفاعة أرحم الراحمين الذي به يخرج مناسا من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، لأنه أبى الله عز وجل أن يخلد من مات على التوحيد في النار. فهذه النقطة أظنها التي غابت عن ذهن المصطفى محمود أو غمضت عليه، هذا عند حسن الظن بالرجل. في نهاية محاضرتي السابقة قلت حديثي إليكم في هذه المحاضرة يكمن حول أسباب ظهور فكر التلاتين والهجرة، وهو فكر يوصف بالتطرف أو الغلو والبعد عن الوسطية ومنهج أهل السنة والجماعة. تكبير كظاهرة فرضت نفسها على الساعة في السبعينات من القرن المنطلق، وإن لم تكن واضحة من بعد هذه الفترة فترة السبعينات والأحكام التي حكم بها على قيادات هذا الفكر التكفيري وفجر يعني من إعدام القيادات وفجر الآخرين، لكن هذا لا يمنع أن تكون الأفكار متبقية عند قلول لهؤلاء الناس إن تلاميذ لم يعرفوا وتركوا يعملون في الظلام ينشرون فكرهم في بعض الأحياء والقرى المصرية، ولكن بحذر شديد. القضية من ناحية الفكر لا من ناحية الأشخاص كانت تحتاج إلى وقت وقت التصحيح ومعرفة الصواب من الخطأ. ومع بداية حياتي العلمية استغرقت مني جانبا من الاهتمام حتى استطعت أن أدرس فكر التكفير بشيء من التوسع، وفيه دراسة تخصصية موثقة. فتطرقت وسجلت في هذا رسالة التخصص الماجستير والتي وضعتها بعد ذلك في كتاب شبهات التكفير. الظاهرة ونحن مع مقدمات لأفكار خالفت فكر أهل السنة والجماعة أريد أن أذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور فكر التكفير بكل أمانة. هذه الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر أسباب خارجية عنهم وأسباب داخلية مرتبطة بهم. أسباب من خارجهم أدت إلى وجود هذا الفكر، وأسباب من ذواتهم من أنفسهم أدت إلى وجود هذا الفكر. حتى لا أطيل في هذا أثر صرف وأقول ما تناولت في هذه الرسالة العلمية من بعد دراسة ميدانية وتحري، ومن بعد اعتماد هذا الكلام ذكرت أن السبب الرئيسي
في ظهور فكر التكفير هو هذان العاملان الخارجي والداخلي. اما الخارجي فقد قلت لقد فوجئنا ببعض الشباب ممن اخلص العباده لله نحسبه كذلك قد اعطى الطريق فاعتنق افكار خوارج الامه مره اخرى فوجدنا من يعتقد بكفر من يعتقد كفر من ارتكب المعصيه او اقر عليه بل تمادى الامر الى تدبير جميع المسلمين عذابهم وان صلوا وصلوا. يضيفون الى ذلك بدعا اخرى كبدع المفاضله الشعوريه التي تعني مجارات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم وغيرها. الاسباب التي ادت ان نجد في هذا الذكر لنشاتها وثيق الرباط بالاحداث العدوانيه التي تمر بالمسلمين والظروف التي يمر بها العالم الاسلامي عندما فوجئ العالم الاسلامي عقب الحرب العالميه الثانيه بالاحتلال الاجنبي وان الوعود كانت كاذبه ذهبت ادراج الرياح وان الحكم القائم في البلاد حكم اجنبي متسلسل وراء واجهات من المواطنين. كذلك ما يعيشه العالم اليوم من ضياع روحي كان السبب في كل شيء. ذلك ان نظره واحده الى الواقع الذي تعد به البشريه اليوم لتضع النقاط على الحروب في نواحي مختلفه وتقدم التفسيرات الحقيقيه لكثير من المشاكل الفكريه التي اخذت في هذه الايام طابعا حادا ومتميزا. فاذا وجهت وجهك فوق السواد الاعظم من الناس هالك الجهل المخزي بالدين وبامور العقيده خاصه فضلا عن اللامبالاه بالدين او بشؤونك بصوره تصل احيانا الى حد الاعراض التام عن الدين. ولا تفك ايضا ذلك التطاحن المميت على ملذات عاجله ومتع فانيه وفي سبيل غايات حقيره صغيره فضلا عن تفشي الامراض الخلقيه واستشرارها بصوره تكاد تاخذ الطابع العام. واذا سالت عن الجانب الروحي فافلاس وفراغ تام. فالفكره الدينيه عندهم خصوصا غير مستغرقه ان ذكرت من حين الى اخر فهي مسار استعزاز وسخريه. وصدق الله العظيم اذ يقول واذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. واستحال التصور الاسلامي لديهم الى بضع معتقدات وثنيه تغلغلت في عقائدهم بصوره قاتله تزكيها في انفسهم افكار ضاله واصبح الاسلام عندهم مجموعه من الخرافات كالتوسل بالقبور وعبادتها واعتقاد النفع والضر في غير الله وما يصعب ذلك من اتكاليه واضاعه للفرائض واحاله الدين الى بضع فقود وترانيم مبهمه غامضه يتولى القيام بها ترجمه من المرتزقه ممن يتذمون بالمتصوفه ومشايخ الطرق يجمعون حولهم شرار الناس وارادلهم. ولو ليس ناظرين قول المستغلين رسميا في الحقل الديني لدمعت عيناك على كثير منهم اذ الشفقه البعيده بين ما يقولونه للناس باقواتهم وما تترجمه افعالهم. ولرايت كيف تستحق الحياه الدنيا على الاخره وكيف يسار بايات الله ثمن قليل فضاعت الامانه ووسد الامر الى غير اهله. ولو استبرت بنفسك حول أنظمة الحكم في غالبها فقد جعلت كتاب الله خلف ظهرها وابتدعت الشرائع والمناهج الغريبة عن الفكر الإسلامي وتعبيد الناس لغير الله وهالتك الشفقة البعيدة بينما يرسمه كتابنا المطهر من صورة مثلى وبينما يعيشه المسلمون من واقع مؤسف. كان لكل ما تقدم صدى عنيف وردود فعل صاخبة مدوية تكون أحيانا في نطاق المعقول فتأخذ قاطع الإصلاح وإيقاظ الضمائر وإزالة الغشاوة من على العيون فتؤتي أمولها طيبة وتقود إلى البناء وتهدف إلى الخير. وتكون أحيانا في نطاق لا معقول فتتسلم بالشفط والغلو وتقود إلى الهدي والتدمير ومن ثم تكتب المعاصي. والمكافأة الواضحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تلمعها حيثما سرت وإنما يممت وجهك دفعت بالكثيرين إلى التكتف في إسلام المنتسبين إلى الحنيفية السمعة. وكان التساؤل الحائر يتلجد في صدور كثيرين من هؤلاء الشباب هل نحن مسلمون؟ وكانت رمضات الإصلاح تتلألأ في ليادين الواقع المظلم من آن إلى آخر. وكان قبول النذير تدق بعنف في محاولات السميح لإيقاظ النائمين وانتكال الضالين ولم تعد الجهود المبعثرة ممزقة. يحمل لواء ذلك كله مسيرة إصلاحية يقود لواءها بعض الرجال الكبراء من الأئمة المتجرين فآتت أكلها وأينعت ثمارها في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وسارت قافلة الإصلاح بخطى ثابتة مطمئنة تحمل أمانة السماء وتنشر نورها في الأرض. حقيق أن المعوقات كانت كثيرة والعقبات غير محدودة. كانت العقبات كثيرة والعقبات غير محدودة والأجواف تملأ جانبي الطريق وكان عليها أن تدخل مع كل خطوة تخطوها سلسلة صراعات شرسة أعدت تصريفا بأيدي ملوثة أثيمة لاستفراغ طاقتها واستنزاف جهودها وإحراق مساعيها. ولكن شيئا من ذلك لم يفت في عرضها ولم يوهي من عزمها ومضت في طريقها لا تلوي على شيء. كان كل شيء يبشر بقرب الخلاص ودنوب الساعة المرتقبة تلك التي يدين فيها الناس لله رب العالمين. ولم يكن هناك بفكرة التكفير يومئذ وجود ومن ثم لم يكن هناك مكان لحفظ حافظ ولا لتعصب ضمير بل دعم الشمل وانتظمت الجهود. وفجأة اكفهرت السماء وتلبدت الغيوم وكانت العاصفة وتألبت قوى البغي والشر للإحاطة بآخر أمل للمسلمين لاستعادة دينهم والالتفاف حوله. وكانت الطاعنة الغادرة في الليلة المظلمة باليد المجرمة الآثمة أطيح بالمسيرة بأعاجم سدنة الكفر والإلحاد في الغرب والشر. فتحت المعتقلات ونزلت المشارك وانتهكت الأعراض وسرد النساء والأطفال وانتشر الرعب والهلع وأصبح مجرد ذكر كلمة الإسلام مسار هلع في النفوس. وسخرت أجهزة الإعلام وقتها للتشويه والتعمية فساهمت بنصيب كبير غير مشكوك. وامتد نطاق الحرب فكان على الفضيلة والمبادئ نفسها بدلا من الحصار فيمن يمثلونها فقط. فعرض فكرة التدين نفسها بالإرهاب والتشويه وأمسك تاثر مظاهر الالتزام والتقوى مسار استعجاب وسخرية بالإضافة إلى كونها مصدر رعب وهلع ونذير إجرام ونذير إجرام وخطورة. والويل للمسلمين وكادت يتنذرون ويتفكهون وما نفهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومن خلال هذا الواقع والتاريخ الذي كلنا سمع عنه وقرأه وعرفه لا يصعب على الجانب أن يلمس سبب هذا التطرف. فهو يكمن في المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون في محنة الإخوان المسلمين في الستينات وكانت المعاملة الوحشية هذه لا تتفق مع دين ولا خلق ولا قانون. لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ساحات التعذيب وصب عليه من ألوان القهر والإذلال والإيذاء والتعذيب ما تقتعر من ذكره الأبدان وما تسيب من هوله الميدان. لقد تقللوا في إيذاء الأبدان وإهانة الأنفس والاستخفاف بالعقول وتحطيم الشخصية والاستهانة بالآدمية إلى حد بعيد يعجز القلم عن تطويره ويتوقف العقل في تصوره. وفي داخل هذا الأسون المحمي لتعذيب البشر ولد التطرف ونبتت فكرة التكذيب ووجدت في هذا الجو اللاهث عاملا مساعدا على الاستجابة لها. لقد بدأ هؤلاء المعذبون بسؤال بسيط لأنفسهم: لما كل هذا العذاب يصب علينا؟ وأي جريمة اقترفناها إلا أن قلنا ربنا الله ومنهجنا الإسلام ودستورنا القرآن؟ وما نريد من أحد جزاء ولا شكور إلا أن نؤدي واجبنا نحو ديننا وأن يرضى الله تعالى عنا. أيمكن أن يكون العمل بالإسلام في بلد إسلامي جناية ينبذل بنا من أجلها كل هذا النكال؟ وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر: هؤلاء الذين يضربوننا إلى أن نفر فرعا ويدوسون إنسانيتنا بأقدامهم ويسبون ديننا وينتهكون حرماتنا ويسخرون من صلاتنا وعبادتنا ويجترئون أحيانا على ربنا الذي قال أين ربهم فأحطه في الزنزانة معهم، هل يعد هؤلاء المسلمون؟ وإذا كان هؤلاء المسلمين فإن الكفار إذن ومن تم راح يحكمون؟ إن هؤلاء الكفار خارجون من الملة ولا دين لهم، ولم يكتفوا بهذا بل انتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر: إذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يعذبوننا إلى الموت، فما حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات؟ ما حكم أولئك القادة والحكام الذين بأيديهم سلطة الأمر والنهي والإبرام والنصر الذين لم يحكموا بما أنزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة كل من يدعو إلى الحكم بما أنزل الله؟ هؤلاء بالنظر إلى أولئك أشد كفرا وأصرح ردة عن الإسلام، وحسبنا فيهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لم يكتفوا بهذا، وبعد أن اقتنعوا بهذه النتيجة وآمنوا بها انتقلوا إلى سؤال رابع توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمعتقلين: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله وزادوا على ذلك التمثيل بكل من دعا إلى الحكم بكتاب الله؟ فمن وافقهم على تكفيرهم للحكام فهو منهم، ومن خالفهم أو توقف في الأمر فهو كافر مثلهم، أي مثل الحكام، لأنه كتب في كفر الكفار ومن كتب في كفر الكافر فهو كافر. ولم يقفوا عند هذا الحد فقد انتقلوا إلى سؤال خامس: هذه الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما حكم هؤلاء؟ وكان الجواب حاضرا عندهم: إنهم كفار مثلهم، فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام وأقروه وصدقوا له، والرضا بالكفر كفر ولا شك. ومن هذا المنطلق انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة، وتفرعت عن هذه الفكرة الأساسية أفكار فرعية متطرفة أخرى. ومن سنة الحياة المشاهدة المجربة أن الأنثى لا يولد إلا أنثى، وشدة الضغط لا يكون من ورائها إلا الانفجار. ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع، لا ليشمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم، بل من سكت عن تكفيرهم، وهذا عم جمهور المسلمين. من هنا كانت البداية وانطلقت الشرارة، ووجد فكر التكفير في العصر الحديث في الستينات مع محنة الإخوان المسلمين أيام التعذيب الناصري الذي قرأ الناس عنه الكثير والكثير في كتب مختلفة عدة، فنحن إنما نلخص قضايا لا أننا نذكر أمورا بالتفصيل. أقف إلى ذلك ما لاحظه المسلمون في الوقت الذي يعذبون فيه ويصطادون أن الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين خلقاء أحرار لا يعاقبهم أحد ولا يعاقبهم أحد بل وثبوا على أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون إلى الكفر والفسوق والعصيان مع امتثال الكفر والردة الحقيقية جهرت في مجتمعاتنا الإسلامية واتصالة أرعابها وتبجعهم بباطلهم دون أن يجدوا من يذكرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم مع تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء السفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة المسلمين والإسلام منهم براء أمثال العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين هذا فضلا عن غربة الإسلام في ديار الإسلام والهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية في كل مكان وذلك ساعة أن يرى المنكر مستعلما والفساد مستجرا والباطل يتبجع والكفر به يصرح والعلمانية تتحدث بمن فيها والمارسية تدعو إلى نفسها بلا خجل والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة وتنشر السوء ويرى النساء كافيات عاريات مائلات مميلات ويرى الخمر تشرب جهارا وأندية الفساد تجعل الليل نهارا ويرى المتاجرة بالغرائز على أشدها من أدب مكتوب وأغاني قليعة وصور فاجرة وأفلام دائرة ومعسكرات مختلطة ومدارس وجامعات مشتركة وضحكات عاهرة إلى آخر ذلك. يرى المسلم هذا في ديار الإسلام ويرى معها المسيح الذي يجب أن يعبر عن عقائد الأمة وقيمها في صورة قوانين تحرز معنويات الأمة وتعاقب من يجتد على حماها. هذا التشريع للأسف لا يعاقب على المنكر وكأنه يؤيد الفساد لأنه لم ينفع مما أنزل الله بل مما وضع الناس فلا عجب أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويسقط فرائض الله ويعطل حدود الله. فصار الإسلام غائبا عن ساحته غريبا في أوطانه منكورا بين أهله معزولا عن الحكم وعن التشريع وعن توجيه الحياة العامة وشؤون الدولة في سياستها واقتصادها وسائر على بالداخل والخارج وفرض على الإسلام أن يتقوى في العلاقة بين المرء وربه ولا يتجاوزها إلى العلاقات الاجتماعية أو الدستورية أو الدولية. ومعنى هذا أنه فرض على الإسلام أن يكون نسخة من النصرانية في عهد انكماشها أن يكون عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة ودينا دون دولة وقرآنا دون تجارة. لهذه الأسباب كلها وجد الفكر المنحرف او المتطرف ونبتت فكره التكفير تنتشر في السبعينات في هذا البلد وفي البلاد المجاوره وكان لهذا الفكر ما له من الخطوره. اقول فاذا كنت قد تلمست الاسباب والدوافع ورغم ظهور فكره التكفير التي كانت خارجه عن دائرتهم سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية وكلها أسباب لا دخل لهم فيه فإني لأعطي هؤلاء الشباب الذين حملوا لواء تلك الفكرة وآمنوا بها من المسؤولية فأدعي أنهم أطهار أو أبرار وليس لهم نصيب في هذا الفكر المتطرف لا بل كان لهم نصيب كبير. فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر والانحراف في فهم الدين والغلو والتنفض أنهم كانوا على ضعف في فهم حقيقة الدين ضعف البصيرة بحقيقة الدين وقلة البضاعة في فقهه والتعمق في معرفة أسراره والوصول إلى فهم مواطنه واستشفاف روحه. ولا أعني بهذا السبب الجهل المطلق بالدين فهذا في العادة لا يؤدي إلى غلو وتطرف بل إلى نقيضه من الانحلال والتفيؤ وإنما أعني كان عندهم بعض العلم الذي يظن به صاحبه أنه دخل في زمرة العلماء وهو يجهل الكثير والكثير فهو يعرف نفسا من العلم من هنا وهناك وهنالك في أجزاء غير متماسكة ولا مترابطة وهو يعني بما يقف على السطح ولا يهتم بما يرتب في الأعماق، كما أنه لا يربط الجزئيات بالكليات، ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات، ولا يحاكم الظنيات إلى الوقعيات، ولا يعرف من فنون التعارض والترجيح ما يستطيع به أن يجمع بين المختلفات أو يرجح بين الأدلة والاعتبارات. والحق أن نصف العلم مع العجب والغرور يضر أكثر من الجهل الكلي مع الاعتراف، لأن هذا جهل بسيط وذاك جهل مركب، وهو جهل من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولو افترضنا أنهم مخلصون فالإخلاص وحده لا يكفي ما لم يكنه فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، فهم لم يكن ينقصهم العمل أو التعبد، فقد كانوا صواما صواما، قراء للقرآن، شجعانا في الحق، باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم يعفوا من تفريط كلمة الأمة وسقط عصا الطاعة والسير في غير الاتجاه المستقيم، ومن سار في غير الاتجاه المنشود لم يجد طول السير إلا بعدا عن الهدف، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا مظاهر عديدة عند هؤلاء نذكر أهمها فيما يلي: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، وهو التمسك بحرفية النصوص دون تغلغل في فهم صحواها ومعرفة مناصيها وذكر علالها، فهم في الحقيقة يعيدون المدرسة الظاهرية أو الجبرية بعد أن فرغت الأمة منها، وهي المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام وتنكر القياس تبعا لذلك، وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المختلفين. إننا إذا لم نرد الأحكام تعليلها فسنقع في تناقضات خطيرة، نفرق بين المتساويات ونسوي بين المختلفات، وليس هذا هو العدل الذي قام عليه شرع الله تعالى. صحيح أن هناك متشابهين يقتحمون إما هذه الأمور بلا وثوق ولا بينة، فيلتمسون للأحكام عللا لم يقم عليها دليل، إنما هي من وحي أهوائهم وتسويل أنفسهم، ولكن لا يمنعنا هذا أن نقرر الحق الأفعال ونفتح الباب لأهله حذرين ومحذرين من الزخلاء والمتطفلين. الاشتغال بالمعارف الجانبية عن القضايا الكبرى، الإسراء في التحريم، التباس المفاهيم، وقد أدى هذا الغبث في فهم الإسلام وعدم وضوح الرؤية لأصول شريعته ومقاصد رسالته إلى التباس كثير من المفاهيم الإسلامية واضطرابه في أذهان الشباب أو فهمها على غير وجهها، ومنها مفاهيم مبهمة يلزم تحديدها وتوضيحها لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة في الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والجاهلية على نحو ما ذكرنا في المحاضرتين السابقتين. إن قوما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها خلطوا في هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجال، فاختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم السبل واضطررت الموازين. إنه لم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا بين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام، ولم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج عن الملة وكفر المعصية، ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء، ومن هنا ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا عن سواء السبيل. ومن هنا رحت مع بداية هذه السلسلة أبين هذه المفاهيم التي وقفنا عليها بفضل الله عز وجل. ومن مظاهر ضعف حقيقة الدين عند هؤلاء الشباب اتباع المتشابهات وترك المحكمات. ومن أسباب ضعف البصيرة عندهم أنهم لا يسمعون ممن يخالفهم في الرأي ولا يقبلون الحوار معه، ولا يتصورون ان تتعرض آراءهم للامتحان بحيث توازن بغيرها وتقبل المعارضه والترجيح. وكثير منهم لم يتلقى العلم من اهله او من شيوخه المختصين بمعرفته، وانما تلقاه من الكتب والصحف مباشره دون ان تتاح له فرصه المراجعه والمناقشة والأخذ والرد واختبار فهمه ومعلوماته ووضعها على مسرحة التحليل وطرحها على نقاط البحث. ولكنه قرأ شيئا وفهمه واستنبط منه، وربما أساء القراءة أو أساء الفهم أو أساء الاستنباط أو أساء في كل ذلك وهو لا يدري. وربما كان ثمة معارض أقوى وهو لا يعلم، لأنه لم يجد من يوقفه عليه. وغفل هؤلاء الشباب المخلصون ان علم الشريعه وفقهها لا بد ان يرجعوا فيه الى اهل الثقات، وانهم لا يستطيعون ان يخوضوا هذا الخضم الزاخر وحدهم دون مرشد ياخذ بايديهم ويفسر لهم الغوامض والمصطلحات ويرد الفروع الى اصولها والنظائر الى اشباهها. وهذا مما جعل علماء السلف يحذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من المتعلمين، ويقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعنون بالمصحفي الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من شيوخه وقرائه المسلمين، ويعنون بالصحفي الذي أخذ العلم من الصحف وحدها من غير أن يتتلمذ على أهل العلم ويتخرج على أيديهم. ولا شك أن هناك أسباب أخرى كانت وراء ظاهرة التكفير، ولكن اكتفينا بذكر الأهم منها، سواء ممن كان خارجا عنهم أو كان مما يتصل بهم ويرتبط بذواتهم. كل هذا أدى إلى فكر المحارب ترك بصماته واضحة على تفرقة كلمة المسلمين وعلى ضعف الصحوة الإسلامية، ومن ثم وجب توضيح المسار. ومن بعد أن كانت هذه المقدمات يبقى توضيح المنهج من أجل أن يعود إلى الفهم الصحيح، إلى الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتزين. هذا الذي أردت أن أبينه، وإن كنت قد اختصرته اختصارا أرجو أن لا يكون مخلا. يغفر الله لي ولكم، قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من نفس لا تدفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم كف عسر اخواننا الماسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. أيدهم بتأييدك يا رحمن، ارمهم بنصرك يا حنان. اللهم أمدهم بجندك يا منان، عاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم ولا تؤيد عليهم. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من الرؤوس الملحدين. اللهم انتقم من الامريكان المتواطئين، اللهم انتقم من الكفرة والمشركين، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين، اللهم انتقم من روسيا وعلى راسهم بوتين، اللهم انتقم من الروس وعلى راسهم بوتين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم اقصف البلاد بهم، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم، سلط عليهم سيفا في قوامك
وأدنى فيهم عجائب قدرته فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين واغفر لنا خذلاننا وتجاوز عن تقصيرنا وقصورنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك للمؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.